الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على أن يسر لنا اللقاء مع إخواننا حفظه الله تعالى في هذا الوقت بعد هذه الصلاة العظيمة، صلاة العصر. وإن شاء الله تعالى كما اعتدنا أن هذا المجلس نجيب فيه على بعض الأسئلة التي ترد من الإخوة حفظهم الله تعالى. طيب، سؤال هنا أولا، قول نريد نصيحة في استغلال العشر، فأولا كما تعلمون أن المسلم ينبغي عليه أن يحرص على هذا الشهر على الأعمال الصالحة فيه، ولا ينبغي أن يفرط ويكسل. وبحمد الله أن ربنا جل وعلا جعل فرصة عظيمة لمن أصابه الكسل في هذا الشهر أو في وسطه أنه يستعيد هذا النشاط في هذه الأيام الفاضلة العظيمة التي نحن نستقبلها، وهي أيام العشر الأواخر من رمضان. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، وكان كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا، وكانت إذا دخلت العشر شد مئزرة وجد، كما في رواية مسلم شد مئزره وجد وأيقظ أهله وأحيا ليلة. أن هذه الأعمال من النبي عليه الصلاة والسلام في شدة الاجتهاد في هذا الشهر، وخاصة في العشر، وهي أواخر هذا الشهر، والعبرة كما يقال بالنهايات. فلهذا من أصابه تفريط أو أصابه شيء من الكسل في الأيام التي قد سبقت، فعنده الآن الفرصة العظيمة أنه يجتهد في هذه الأيام التي فيها ليلة خير من ألف شهر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحراها ويتحرى فضلها فيعتكف صلوات الله وسلامه عليه. فلهذا ينبغي علينا أن نتأمل هذا الأمر، فلعلك يا عبد الله تجتهد في هذه العشر وتحرص، فينظر الله عز وجل إليك وأنت حريص على الخير، حريص على الأجر أن لا يفوتك، فتكون من عتقائه جل وعلا من النار، فيعتقك الله عز وجل من النار كما جاء في الحديث: وإن لله عز وجل عتقاء من النار في هذا الشهر، وذلك في كل ليلة، وذلك في كل ليلة. فلعلك تكون من هؤلاء، بحرصك ينظر الله عز وجل إليك فتكون من العتقاء من النار، فتنعم بنعمة عظيمة، ألا وهي أنك من أهل الجنة ومن عتقاء الله عز وجل. عتقت من النار أي أنك لا تدخلها، معنى إذا اعتقك الله من النار أي أنك لا تدخل النار أبدا، بل تكون من أهل الجنة، وهذا الفوز العظيم، وهو المطلوب الذي يريده كل مؤمن. طيب، هنا قال سؤال: كيف يخرج من كان عنده بقالة، كيف يخرج زكاتها وأيضا عنده ديون مسجلة على أناس. وأيضا عليه ديون للتاجر. فهذه المسألة إذا كان الإنسان عنده بقالة وعنده دكان أو عنده بضائع يبيعها، عنده معرض سيارات، معرض كذا، فلا شك أن كلما عرضه الإنسان للتجارة للبيع والشراء فعليه زكاة، أنه يزكي عليه على قول عامة أو أكثر أهل العلم في ذلك، فإنه يزكي على كل مال عرضه للتجارة. لكن كيف يزكيه؟ يزكيه إذا حال عليه الحول، دارت السنة وهو عنده هذه البضاعة، ولو تغيرت أعيانها لكن البضاعة موجودة. لو مثلا إنسان عنده دكان يبيع لبن يبيع كذا، هذه البضاعة تذهب وترجع أخرى، فيبقى إذا جاء وقت الزكاة يحسب هذا الذي عنده في دكانه على سعر بيعه، معناه كم يبيعه فيحسبه على سعر البيع، ثم إذا انتهى فيقسم ذلك المال الذي معه، وكذلك المال، ويضع أيضا المال الذي معه تابع لهذا الدكان أو لهذه التجارة، عنده أيضا مال تابع يبيع ويشتري فيه، معنى تابع لهذا المعرض مثلا الذي معه أو هذا الدكان، مثل رأس المال أو الأرباح التي كانت معه، فيخرج الزكاة من هذا كله، من البضائع وكذلك من المال الذي معه، فيحسبه. فإذا حسب هذا المال وعده فإنه بعد ذلك يقسمه على 40 ويخرج منه ربع العشر. أنا الناتج في قسمة 40 وربع العشر فيخرجه ويتصدق به. وأما مسألة الديون فما كان له من الديون عند الناس فإنه إن كان ديون مضمونة، معنى يعلم أن أصحابها سيؤدونها إليه، فهنا يخرج عنها في وقتها، وإلا يؤخرها حتى تأتي، معنى إذا أعطوه هذه الديون أخرجها في الحال. معنى مثلا إنسان عنده 50,000، 50,000 مثلا عند إنسان، فجاء بها في شوال فيخرج زكاتها، معنى 1,250 يخرجها زكاة هذا المال الذي أعطي، وهكذا. وإلا زكاها في نفس الوقت إذا كان متيقنا أنه سيعطى، أو مثلا هو يزكي يخرج له ذلك أيضا، يخرج زكاتها وهي موجودة عند الناس أي ديون، يخرجها في ما يخرج من الزكاة. وأما الديون التي عليه مثلا عنده ديون للتجار وكذا، فهذه المسألة الصحيح فيها من أقوال أهل العلم أن الدين الذي عليه لا يحسب، معنى لا يحسب من البضاعة، وإنما المال الموجود والبضاعة الموجودة، فإذا حال عليه الحول فيزكى على هذا الموجود، يزكى على هذا الموجود سواء كان عليه دين أو ليس عليه دين. وهذا الذي جاء الأدلة، لأن الله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، كما قال العلماء أن الزكاة على المال، الزكاة على المال، ولهذا تخرج الزكاة من مال الصبي والمجنون لأنه مال مجموع، ومع أن صاحبه ليس مكلفا، صاحبه ليس مكلفا، لكن لأنه مال مجموع ومال موجود فيخرج عليه الزكاة. قال هنا معي من زكاة مالي وأريده لبعض أقاربي في منطقة أخرى، وأزورهم بعد رمضان وأجعل المال عندي، هل فعلي صحيح؟ الواجب أن الزكاة تخرج في وقتها، أن الزكاة تخرج في وقتها، وإن كان مثلا إنسان يريد زكاة لأقاربه أو لأناس يعرفهم في منطقة أخرى لا يستطيع أن يذهب بها الآن، أو كذلك لا يستطيع أن يوصلها أو يرسلها لهم، فقال العلماء كما قال الشيخ العثيمين وغيره أنه يعلمهم أن لهم زكاة عنده، يعلمهم أن لهم زكاة عنده فيوكلون من يعطيهم هذه الزكاة، من يعطيه هذه الزكاة يكون وكيلا لهم، فيقولون مثلا أعطيها فلان، أعطي هذه الزكاة فلان، فيعطيهم هذا المال أو يعطي هذا الذي وكلوه مالهم فتبرأ ذمته بهذا. أما تأخير الزكاة إذا وجبت إلا إن كان زكاته لم تجب وإنما فقط عجلها هذا ما في شيء، أما إذا وجبت عليه في هذا الشهر فإنه يجب عليه أن يخرجها في نفس الوقت، الله أعلم. طيب هنا أيضا سؤال، قال هنا سؤال عن حكم استحباب أو حكم استخدام حبوب منع الحيض المرأة في شهر رمضان من أجل مواصلة الصيام كاملا. فتوى أكثر أهل العلم في هذا على أنه يجوز للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحيض لأجل مواصلة الصيام، لكن إذا لم تكن فيه ضرر عليها، إذا لم يكن فيه ضرر عليها، أما إن كان هناك ضرر محقق فلا يجوز أن يمرضها أو مثلا يعمل لها شيء في بطنها أو هناك عواقب أخرى تأتي من هذه وقد جربت هذا، فهذا الواجب أنها تمتنع. وأما إن كان لا تفعل لها شيئا أو أمور بسيطة قد يكون مثلا مثل الغثيان أو كذا فهذا شيء سهل، فلا بأس أنها تشرب هذه الحبوب، والأفضل لها أنها تبقى مثل ما معنى يكتب الله عز وجل عليها، فإذا حاضت مثلا في الشهر تقضيه في أيام أخرى، كما هو معلوم أن الحائض تقضي الصيام، وهذا معلوم عند جميع المسلمين وهو باتفاق أهل الإسلام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وقالت أيضا معاذة لعائشة رضي الله عنها لما المرأة تقضي الصوم لا تقضي الصلاة، فقالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة. فلهذا فإذا جاءها مانع أو هذا المانع تفطر وتقضي الأيام التي تأتي إن شاء الله تعالى، هذا أفضل. قال: ما حكم تغميض العينين في الصلاة أثناء قراءة القرآن؟ مسألة تغميض العينين في الصلاة لم يأتي فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمن كان من عادته أنه يغمض عينيه فليس فيه شيء. وأما من اعتقد أنها مثلا سبب للخشوع، أو أنه يريد أن يخشع فيغمض عينيه، فهذا ليس صحيحا، ولهذا ذكرها بعض العلماء كما ذكرها النووي رحمه الله، وكذلك ابن القيم في زاد المعاد وغيره، على أن هذا مكروه، أن تغميض العينين لأجل الخشوع في القراءة يعتبر مكروه. طيب، قال: ما حكم صيام من يفقد عقله بسبب كبر سنه؟ الذي يفقد عقله ليس عليه شيء، ليس عليه شيء إذا فقد عقله، معنى خرف، فليس عليه شيء، وليس أيضا على أهله أن يلزموه بالصيام، وليس أيضا عليه كفارة في إخراجها له، لأنه قد رفع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. فإذا صار مخرف معناه يدخل في الجنون، فلا يكتب عليه القلم، فلهذا فإنه ليس عليه شيء، لا قضاء ولا كفارة. قال: هل الطعام يكون بطعام جاهز؟ هذا أفضل، إذا كان سيطعم طعاما جاهزا أفضل، مثلا يعطيهم وجبة إفطار، فهذا ما في شيء وهو أفضل، أو مثلا في غير رمضان يعطيهم مثلا غذاء أو عشاء وغيره، فيعطيهم وجبة واحدة لكل مسكين وجبة. إذا كان مثلا عليه طعام من رمضان فله أن يعطي مجموعة، مثلا مجموعة يعطيهم طعاما جاهزا مثلا خمسة، ثم يكرر عليهم ما في شيء، أو يقول لهم مثلا اليوم الإفطار والسحور علي، فيعطيهم حق الإفطار، معنى يأتي لهم بطعام جاهز، وكذلك يأتي لهم بطعام جاهز في السحور، فعلى حسب الأيام التي قد أفطرها، إذا كان مثلا كبيرا كبير السن أو مريض مرضا مزمنا فإنه يطعم، أو كان هذا الإطعام عن كفارة، سواء كانت كفارة جماع أو كفارة يمين، فهنا لابد إذا كانت عن كفارة يمين أو جماع في نهار رمضان لابد أن يكون بالعدد الذي حدده الله، مثلا كفارة اليمين عشرة، كفارة الجماع في نهار رمضان ستين، فيطعم عشرة، معنى عشرة فقراء، ليس أنه يعطيهم واحد، بخلاف الإطعام في رمضان ممكن أنه يعطي واحد مثلا حق أياما ثلاثة أربع أيام مثلا يعطيه، إذا كان مثلا معه غير جاهز، طعام غير جاهز، مثلا عنده رز يريد أن يعطي رزا، فيخرج عن كل يوم مثلا مد، على الصحيح أنه يخرج مدا بالاحتياط كيلو لا ربع، مثلا على الشهر عشرين كيلو، فيخرجها يعطيها مثلا بيتين، هذا ما في شيء إذا كان عن إطعام رمضان. أما إذا كان عن كفارة الجماع في نهار رمضان أو كفارة الحلف اليمين فإنه لابد أن يخرجها على 10 كفارة يمين، وكفارة الجماع على 60. أنا ما يكرر الواحد. قال هنا إذا خرجنا الطعام لبيت واحد يكفي، مثلا إذا كان في هذا البيت 30 شخص، مثل ما ذكرنا إذا كان كفارة الصيام للكبير أو لمريض، فهذه لا بأس أنها ولو تخرج كلها تعطى بيت واحد، سواء كان هذا البيت فيه العدد هذا أو لا. أما إذا كانت كفارة ظهار، أقصد جماع، أو كفارة يمين، فهنا لابد من العدد، لابد من العدد. طيب، قال طالب علم مسكين ستعطى له مال من الزكاة، فاحتاج إلى جوال في سبيل طلب العلم والدعوة، أموره الخاصة، فهل يجوز له أن يشتري؟ معنى إذا الإنسان إذا أعطي الزكاة، إذا أعطي مالا زكاة وهو يستحقها، فخلاص يكون هذا ملكه، هذا المال الذي يعطي، سواء كان زكاة أو صدقة أو هدية أو هبة أو عطية أو وصية أو غيرها من هذه الأمور. فإذا أعطي مالا فهذا يعتبر دخل في ملكه، دخل في ملكه، فله أن يتصرف به كيف شاء، يتصرف به كيف شاء ما دام أنه قد أعطيه. لأن الإنسان إذا أعطي المال امتلكه، فما دام أنه يمتلكه له أن يتصرف فيه. قال كيف تخرج زكاة محلات للإيجار؟ تكلمنا في مسألة زكاة الدكاكين وغيرها. وأما إن كان إنسان عنده محلات إيجار أو بيوت إيجار، فالأصل أنه ليس عليه زكاة إلا إن كان يأخذ إيجار سنة، يأخذ إيجار سنة مؤخرا، يأخذ إيجار سنة مؤخرا، فهذا هنا يخرج عن هذا إذا كان قد بلغ النصاب، أي هذا الذي يأخذه من إيجار البيوت أو إيجار المحلات. وأما إن كان يأخذ هذا الإيجار شهريا، سواء كان في بداية الشهر أو في نهايته، فليس فيه زكاة أصلا. لكن إن كان هذا المال يجمعه وحال عليه الحول فيخرج زكاته، وإلا فليس على المال الذي يأخذه من الإيجار أو المحلات أو البيوت ليس فيه زكاة، إنما إذا حال عليه الحول وهو موجود، أو أنه كما قلنا يأخذ إيجار سنة مؤخرا، فإنه يزكي على ذلك المال الذي أخذه. فهذه بعض الأسئلة التي وردت، إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.